الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع ودا. وبعد، قال العلامة محمد أمان الجامي رحمة الله عليه الجويني الابن
تحت فصل حديث مستفيض عن كبار شيوخ الأشاعرة ومنهج السلف. نعم.
قال: هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، المتوفى سنة 78 و400 من الهجرة، ينسب الإمام إلى مسقط رأس أبيه بلدة جوين بفارس.
هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله، فأبو الأب أبو محمد عبد الله، يبقى أبو محمد هذا الأب، أبو المعالي هذا الابن، عبد الله بن يوسف هذا الأب، عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف هذا الابن. نعم.
ينسب الإمام لمسقط رأس أبيه بلدة جوين بفارس.
طب الملقب بإمام الحرمين مين؟ الابن. نعم. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. نعم.
لأنه لما مات والده عبد الله بن يوسف جلس ولده عبد الملك مجلسه للتدريس، فانتقلت إليه هذه النسبة، وقيل كان عمره 20 سنة عندما جلس للتدريس في مجلس والده. ولقب بإمام الحرمين لأنه كما قيل جاور مكة 4 سنوات كان خلالها يناظر ويدرس، ثم عرج على المدينة المنورة. وقد ألف الإمام الجليل مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة، ومما يتصل ببحثنا هذا من مؤلفاته كتابه الكبير الغياثي، ألفه لغياث الدولة الذي هو
غياث الأمم يعني. نعم.
ألفه لغياث الدولة الذي هو نظام الملك الوزير، نظام الملك الوزير، وهو الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي أبو علي الوزير العادل، صاحب المدارس التي عرفت باسمه النظامية، وأحد الزواد العباد المعروفين وناصر السنة وأهلها، وحامي الفقهاء من بطش المبتدعة والزنادقة، وأحد فقهاء الشافعية. تولى الوزارة للسلطان السلجوقي ألب رسلان، ثم من بعده لابنه ملكشاه والد نعم ألب أرسلان
أرسلان
ألب
مش رسلان أرسلان
أرسلان
نعم
ألب أرسلان، ثم من بعدين ابنه ملكشاه والد الوزير سنة 48 من الهجرة، وتوفي سنة 85 و400. كما أن الكتاب الغياثي منسوب لهذا الوزير الصالح الحسن بن علي الملقب غياث الدولة، فقد نسبت العقيدة النظامية إليه لأنه يلقب أيضا نظام الملك. ونستحسن أن نثبت هنا بعض كلام الإمام نقلا عن كتابه الكبير الغياثي. قال الإمام الجويني في الكتاب المذكور رقم كذا: ومن رام اقتصادا وحاول ترقيا عن التقليد واستبدادا، فعليه بما يتعلق بعلم التوحيد من الكتاب المترجم بالنظامي، فهو محتوى على لباب للباب، وفيه سر كل كتاب في أساليب العقول. والذي أذكره الآن لائقا بمقصود هذا الكتاب أن الذي يحرص الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذهب السلف السابقين قبل أن نبغت الأهواء وزاغت الآراء، وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض والتعمق في المشكلات والإمكان في ملابسة المعضلات والاعتناء بجمع الشبهات وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات، إلى أن قال: وما كانوا ينكفون رضي الله عنهم عما تعرض له المتأخرون عن وعي وحصر وتبلد في الفراق رائح، هيهات، قد كانوا أذكى الخلائق أذهانا وأرجحهم بيانا، ولكنهم استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات وسبب الضلالات، فكانوا يحاذرون في حق عامة المسلمين ما هم الآن به مبتلون وإليه مدفوعون، فإن أمكن حمل العوام على ذلك فهو الأسلم. انتهى. وقال الإمام في العقيدة النظامية: وذابت طائفة إلى التعطيل من حيث تقاعدت عقولهم عن درك حقيقة الإله، فظنوا أن ما لا يحويه الفكر منتفٍ، ولو وقفوا لعلموا أنه لا تبعد معرفة موجود مع العجز عن درك حقيقته والذي ضربناه من الروح مثلا يعارض به هؤلاء، فليس لوجود الروح خفاء، وليس إلى درك حقيقته سبيل ولا طريق إلى جحد وجوده للعجز.
يعني مع مثل الروح، يعني مع أننا نؤمن بها ونعلم أن الجسد إنما يحيا بها، فإذا خرجت الروح وفارقت الروح البدن مات الإنسان، ومع ذلك إلى الآن البشرية لا تعرف كنها الروح، مع أنها مؤمنة بأن هناك روح، والنبي قال إذا خرجت الروح تبعه البصر، يعني لها جرم معلوم، ومع ذلك لا أحد يعلم كنها الروح. فإذا كنا نتيقن بوجود الروح مع أننا نعرف كنها، فكيف نستبعد أننا لا نعرف صفات الرب سبحانه وتعالى من جهة الكنه مع إثباتها؟ ولهذا إثبات الصفات عندنا إثبات وجود ومعنى، لا إثبات كيف. نعم.
الأكمه يعلم بالتسامع.
نعم.
ولا معرفة كيف.
لا احنا نقول اثبات وجود بالنسبة لنا، يعني اثبات وجود ومعنى، لا اثبات كيف بالنسبة لنا، بالنسبة لنا، لكن هي لها كيف لا يعلمه الا هو. يرى. نعم.
الأكمه يعلم بالتسامع والاستفاضة الألوان ولا يدرك حقيقتها، فهذا سبب زيغ المعطلة وهم على مناقضة مشبهة. وأما فئة الحق فهدوا لسواء الطريق وسلكوا وجود الطريق، وعلموا أن الجائزات تفتقر إلى صانع لا يتصف بالصفات الدالة على الافتقار، وعلموا أنه لو اتصف الصانع بها لكان شبيها بمصنوعاته، ثم لم يميلوا إلى النفي من حيث أن يدركوا حقيقة الإله، ولم يتعدوا موجودا يجب القطع به مع العجز عن درك حقيقته، إذ وجدوا في أنفسهم مخلوقا لم يستريبوا في وجوده ولم يدركوا حقيقته. ونحن الآن نذكر عبارة:
إذ وجدوا مخلوقا وهو الروح لم يستريبوا في وجوده ومع ذلك لم يدركوا حقيقته. فعدم إدراك الحقيقة أدى إلى تعطيل الروح؟ لا، يعني أمنتم بوجود الروح وأنتم الروح موجودة ومع ذلك لا تدركوا حقيقة، فكيف عطلتم الرب سبحانه وتعالى عن صفاته لأنكم لا تدركون ماهيتها ولا كنها. نعم.
ونحن الآن نذكر عبارة حرية بأن يتخذها مولانا في هذا الباب هجيرا، فهي لعمري المنجية في دنيا وأخرى.
طبعا شبهة المعطلة الأساسية أنهم ظنوا أن ظواهر النصوص تدل على التمثيل، فعادوا ينزهون الله عن ممثلة البشر، يعني هم فهموا أن وجاء ربك أن الرب عز وجل يجيء كما جاء أحدنا، وينزل ربنا أنه ينزل كما ينزل أحدنا، والرحمن على العرش استوى كما استوى أحدنا، وهذا لا يليق بالله، فنزه الله عن ذلك فعطل. هذا شبهتهم، ولهذا كل معطل ممثل، كل معطل ممثل. المعطل كيف عطل؟ مثل أولا وقام في ذهني هذا فصار يعطل، وكل ممثل معطل، لأنه عطل النص الذي ورد بصفة حقيقية، وعطل النص أيضا في نفي الممثلة، وعطل ممثلة الله سبحانه وتعالى، وعطل الله عز وجل عن كماله. نعم.
قال: فهي لعمر المنجية في دنيا وأخرى، فنقول: من نهض لطلب مدبره فإن اطمأن إلى وجود انتهى إليه فكره فهو مشبه.
لكن أهل السنة يجعل النصوص على ظواهرها، بس ظواهرها التي تمثل مخلوق حاشا، ظواهر على ظواهرها في ضوء قول الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يبقى ينزل ويجيء ويأتي وكل هذا موجود، ولكن على وجه لا يمثل البشر، هكذا يثبت أهل السنة والجماعة. نعم.
وإن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل.
ولهذا أسمع على الجمعة يقول، يعني هؤلاء يقول نثبت الاستواء الحقيقة ونزول الحقيقة، وهذا يعني ينزل عندهم أن الرب ينزل كما ينزل أحدنا بحركة ونقلة وكذا، كما ينزل أحدنا كذا كذا. من الذي قال ينزل كما ينزل أحدنا؟ هذه من عندك. لكن أهل السنة ما قال ينزل كما ينزل أحدنا، قالوا ينزل حقيقة
على وجه اللائق به، ما قالوا كمنزل أحدهم، هم ينزهون الله. ولهذا هو يرد على السنة فيقول والله يقول ليس كمثل شيء، أي ليس كنزول نزول. وبالتالي ماذا يبقى اللي بيقوله هؤلاء السلفيون أنه بينزل حقيقة وكذا، هذا منفي بنص القرآن. هذا لو قالوا صح ينزل كما ينزل أحدنا هذا باطل. الذي أنت تعتقده في ظواهر القرآن، لأن لو احنا اعتقدنا والسنة، لو اعتقدنا ظواهر السنة عنده هو أن ظواهر السنة تدل على التمثيل، فلما نقول حقيقة نزول حقيقيا مجال حقيقيا وكذا، هذه الظواهر تقتضي التمثيل، فنحن نقول بالظواهر ما في التمثيل، كما قال القرآن سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى نثبت نزولا كما أثبت النبي، نثبت مجيئا كما أثبت الله، نثبت إتيانا كما أثبت الله، نثبت استواء كما أثبت الله، ليس كاستواء مخلوق. أنت بتستمع لاستواء مخلوق، من قال لك بأن استواء كاستواء مخلوق؟ المخلوقات تتفاوت فيما ينسب إليها، يعني مجيء ولا مجيء القطار ولا مجيء الغم على الناس، جاءه الغم، جاءه الموت، جاءه القطار، جاءه الحصان، جاء كل مجيء حسب ما يسند إليه، ما يلزم الممثل. هل لو واحد قال جاءك الموت، كل واحد يعرف يعني جاءتك مصيبة كبيرة جاءك الموت، هل يقول هذا لا ينبغي كيف يجيني الموت كما هو الموت محسوس حتى أتيني؟ ما أحد يقول هذا. فإذا كان هذا في المخلوق يختلف باختلاف المضاف إليه، كيف جعلت الإضافة إلى الخالق كالإضافة إلى المخلوق؟ سبحان الله. نعم.
وإن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل، وإن قطع بموجود واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد. وهو معنى قول الصديق رضي الله عنه إذ قال العجز عن درك الإدراك إدراك. شيخنا بارك الله فيكم، يعني
قال بأن نهض أعد،
قال وإن من نهض لطلب مدبره فإن اطمأن إلى وجود انتهى إليه فكره فهو مشبه.
يعني إيه؟ يعني إن انتهى إلى وجود انتهى إليه فكره، يعني مثل في ذهنه فهو مشبه. فالممثل يعبد صنم بيتصور. نه.
وإن اطمأن إلى النفي المحض فهو معطل،
والمعطل يعبد عدم.
عدم.
نه. وإن قطع
بموجود واعترف بالعجز عن درك حقيقته فهو موحد.
نعم.
هو معنى قول
الصديق وإن قطع بموجود
واعترف
بالعجز عن درك حقيقته بموجود موصوف، لابد نزيد بموجود ذات وبموجود صفات، بذات موصوفة بالصفات على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعصيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، فهو موحد. نعم.
مثل هذه العبارات
وهو معنى أكمل أكمل.
نعم. وهو معنى قول الصديق رضي الله عنه إذ قال العجز عن درك الإدراك إدراك.
نعم.
فإن قيل فغايتكم إذن حيرة ودهشة، قلنا العقول عاجزة في درك الحقيقة قاطعة بالوجود المنزه عن صفات الافتقار.
نعم.
انتهى.
فأي إدراك؟ العجز عن درك الإدراك إدراك، العجز عن درك إدراك أنت لست مكلفا به لأنه ليس في مستطاعك، إدراك للحق الذي ينبغي أن تسلك، إدراك للحقيقة التي ينبغي أن تسير عليه. فأنت عجز عن درك إدراك حقيقة الصفة، العجز عن درك هذا الإدراك إدراك، إدراك ليه؟ لما ينبغي أن تمتثل، لما ينبغي أن تسير عليه، لما ينبغي لما وهكذا. نعم. طبعا هذا كلام برضو مثل هذه المجملات يعني تحتاج إلى تفسير. نعم. شوف العبارة هذه أحد انتقدها أو كذا، الله أعلم. شوف كذا نسبة العبارة هذه، لكن هو مراده يعني العجز عن درك الإدراك إدراك، أنك أنت تعجز عن إدراك كن هذه الصفة، حينما تعترف بأنك عاجز عن إدراك هذا فهذا إدراك، أي للواجب عليك في هذا. شوف بقى عبارة السلف، ها نؤمن بهذه الصفات أو نثبت هذه الصفات كما أثبتها الله عز وجل وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
فإن قيل
أو كما قال السلف نبرها كما جاءت بلا كيف. نعم.
قلت فإمام الحرمين عبد الملك قد سلك مسلك والده الإمام أبي محمد الجويني في إعلانه أن فهم السلف والحق وحده فيما يعتقد العبد نحو ربي سبحانه وما سواه باطل لا محالة، لأنه إما تشبيه أو تعطيل أو توقف، وهو يشبه أباه في هذا الموقف بالجملة، ومن يشابه أباه فما ظلم. وإن لم يبلغ درجة أبيه، حيث يوجد في كلام بعض الثغرات التي يستطيع أن ينفذ منها بعض المغردين المنحرفين ليعبثوا بكلامه بالتحريف فيه وحمله على غير محمله بخلاف كلام والده، فإنه لم يترك مدخلا لداخل يدرك ذلك من يقارن بين ما جاء في العقيدة النظامية للجويني الابن وما جاء في رسالة إثبات الاستواء والفوقية للجويني الأب.
لكن سبقا هذا فيها تشكيك، هذا فيها تشكيك في النسبة. نعم.
وعلى كل حال، فإن إمام الحرمين بحر لا ساحل
يعني
له في علمه.
الحقيقة يعني أنا أرى أن الشيخ محمد أمان الجامي يعني أعطى أولئك قدرا فوق قدره، يعني الجويني الأب والجويني الابن أبو محمد أبو المعالي وسائل الغزالي وكذا، يعني أعطاهم حقا وحاول أن ينسبهم إلى منهج السلف، والذي يظهر أن هؤلاء ثبت نعم رجوعهم عن الرأي وعن وعن، لكن لما رجعوا الذي يظهر أنهم رجعوا إلى التفويض، فتركوا تحريفا إلى تفويض وليس إلى منهج أهل السنة والجماعة الواضح البين، وإنما رجعوا إلى تفويض. فالشيخ رحمة الله عليه يعني كان رفع فوق قدم، وهؤلاء ليسوا أئمة عندنا، علماء لكن ليسوا أئمة يحمد لهم الرجوع عما كانوا عليه، ونسأل أن يغفر لهم، لكن ليس هم بذلك نثبت لهم الرجوع الكامل لمنهج السنة والجماعة والوضوح في هذا المنهج الذي سبحان الله تكفينا فيه العبارة الوحيدة. يعني لو قلنا الصغير، سبحان الله شوف كيف الصغير عندنا، يعني رحمة العرش استواء استواء يليق بجلاله وكذا، على الحقيقة تكلم بكلام القرآن وكلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، كلمات قطعة كلمات قطعة، لكن نجد هذه أقرب إلى الكلمات الفلسفية الغامضة العامة المجملة التي يصعب أنك أنت تخرج من خلالها إلى منهج يعني واضح تطمئن إلى النسب. التفريق بين مذهب التفويض ومذهب السلف دقيق جدا، ولهذا البعض صور منهج المفوض ومنهج السلف. حتى شوف النووي لما قال يعني في حياته لما كان يقول أن مذهب السلف لا يخرج عن أمرين، منهج ذكره ومنهج التأويل ومنهج التفويض، جعل هذا ومنهج السلف. فكثير كان يعتقد ان مذهب التفويض هذا ومذهب السلف، وده مذهب الأشاعرة. التفويض والتأويل مذهب الأشاعرة، الأشاعرة مذهبهم مذهبه مذهب تفويض ومذهب تحريف اللي هو يسموه التأويل، فده ليس منهج السلف. منهج السلف لا التفويض ولا التحريف، منهج السلف الإثبات، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، ده منهج السلف، تنزيه بلا تعطيل وإثبات مثل يسمع يبصر يجيء ينزل يضحك يعجب له أصابع له وجه له إذن على الحقيقة. ما معنى الحقيقة؟ يعني إثباتا من غير تحريف، لكن كنها ذلك نفوضه إلى الله عز وجل، يستوي استواء يليق بجلاله، هو بذات وصفاته على عرشه يستوي استواء يليق بجلاله، كيفية ذلك لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. هذا هو الذي في النصوص الشرعية، إذ كيف يكون الرحمن، الرحمن عرش استوى سبع في سبعة مواضع في القرآن، ثم أقول استولى وأحرف، ثم أقول لم يستوى استوى حقيقيا وإنما يراد بالاستيلاء. من الذي علمني هذا؟ لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء، ما يأتي موضع الإصابة في متى تأتي الإصابة في موضع واحد من سبعة؟ سبحان الله. طب ولئن نفيت استواء بمعنى على وارتفع على هذا خشية العلو، طب ماذا تقول في نصوص الأخرى في العلو والفوقية وغير ذلك؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، يخافون ربهم من فوقهم، تعرج ملائكة والروح إليه، سبح اسم ربك الأعلى، يعني ماذا تصنع؟ أين الله في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ فمنهج واضح في الصفات في القدر في كل شيء. لكن دول مع كونهم كانوا عقولا عجيبة في العلم، عقولا عجيبة في العلم، لكن سبحان الله لو وفق أحدهم صاحب السنة من أول حياته لكان إماما، لكان إماما. ولهذا من توفيق لك كما قال السلف للإنسان أن يوفق لصاحب السنة، بيختصر بقى خلاص، بيلقنه زي الأم اللي بترضع ولدها. هو في ولد مشغول باللبن بوجبته، في ولد فيه جنين ينزل مشغول بوجبته، بيقولوا ايه احسن وجبة من الله عز وجل؟ نزل الولد نزل اللبن، الام قبل ان تلد ما في لبن، نزل الولد نزل اللبن، لبن وجبة غذائية متكاملة مأمونة. طيب كيف يرضع يمص؟ هل بقى الدنيا كلها تقول يا ولد مص يا ولد؟ هفهم؟ هنضع الثدي مص، هو لا يمكن ينزل لبن يا مص، مص ما يمكن يمص، ولا عرفنا ولا عقل ما نقول، لكنه يمص. يهدى، مش يعقل، يهدى يهدى كالطيور والحيوانات وغيره، تهدى إلى ذلك. نعم نعم. في أصل الهدى والإيمان يا أخو شيخ الإسلام متميز مبين قد بيّن الله بكتابه الحق من الباطل الهدى ومن الضلال. قال فمن من جهل في علمه فقال العجز عن درك الإدراك إدراك، وهذا كلام مشهور عندهم نسبته إلى أبي بكر الصديق، فجعله جاهلا وإن كان هذا اللفظ لم يحفظ عن أبي بكر ولو مأثور عنه في شيء من النقول المعتمدة، وإنما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر نحو من ذلك عن بعض التابعين غير مسمى، وإنما يرسل عنه إرسالا من جهة من يكثر الخطأ في مراسله، كما يحكون عن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إذا تخاطبا كنت كالزنجي بينهما. وهذا أيضا كذب باتفاق المعرفة، وإنما الذي في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر فقال بل نبديك بأنفسنا وأموالنا، أو كما قال، فجعل الناس يقولون عجبا لهذا الشيخ يبكي أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به، فكان أبو بكر أعلمهم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاصده في كلامه، وإن كانوا كلهم مشتركين في فهمه. وهذا كما في الصحيح أنه قيل العديد عن سلف هل ترك عندكم رسول الله؟ المهم المبحث هذا بس ما أوضح يعني نقد للعبارة أو كلام حول العبارة. نعم لكن كما قلنا على هذا البيان، شوف كلامه في الجويني، شوف كلام في الجويني والرازي والغزالي، كلام شيخ الإسلام احتاج يدو جمعه.
في ناس بتنتقد العبارة يا شيخنا بقول إن قالها أبو الإصفريين في كتاب التفصيل في الدين، ولكن
ايه محل الانتقاد يعني؟
نعم
المحل
الانتقاد ان هم بيقولوا ان ده مثلا
هذا بالنسبة للإثبات، احنا بنتكلم عن عبارة. نعم اكمل.
قلت فإمام الحرمين وعلى كل حال فإن إمام الحرمين بحر لا ساحل له في علمه، تدل على ذلك كتب التراجم ومؤلفات متنوعة.
والله ليس بهذا القدر يعني، بحر به قدر كثير. أنا عجيب إن شيخ محمد مان جام يعني لو أن الإنسان تكلم عن الجوين وكذا وإنه تاب وأظهر التوبة ورجوع وكذا، لكن إحنا بنتكلم كأننا نتكلم عن مالك وأحمد يعني الحقيقة طيب نكمل. ها قال بحر لا ساحل له.
بحر لا ساحل له في علمه تدل على ذلك كتب التراجم ومؤلفات متنوعة. وكان رحمه الله يقرأ التقليد والتعصب. ومما نقل عنه قوله لقد قرأت 50,000 في 50,000 ثم خليت أهل الإسلام بإسلامين فيها وعلومهم.
50 بكام؟ 250,000؟
لا لا لا.
ولا كام؟
25.
لا 50. طيب بس 50,000. نعم نعم. ثم
خليت أهل الإسلام بإسلامين فيها وعلومهم الطاهرة. وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نوي أهل الإسلام عنه. كل ذلك في طلب الحق. وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد.
مشكور على التوبة من هذه الحياة وكذا. لكن هل رجع إلى سنة خالصة؟ لا ليس كذلك. وقد نقل عنه
شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه عبارات صارخة بالندم والتوبة ومتضمنة للنصيحة لأصحابه من علماء الشافعية لو سمعوا نصيحته. إذ يقول رحمه الله يا أصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت
فلو
به
عرفت أن...
فلو عرفت هو بخاطب شيخنا
نفس فلو عرفت أن الكلام يبلغ به
فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت به. نعم. وقال عند موتي لقد خطت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه. كل ذلك اجتهاد في طلب الحق. فالآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان. وهي عبارات كما ترى في غاية الصراحة في الندم والتوبة. ولعل الله تقبل توبته ولا عذر لأصحابي بعد ذلك في بقائهم في أحضان علم الكلام. وقد وضح لهم أنه ضار غير نافع والله الموفق.
هذا ثابت توبته ورجوع وندم هذا ثابت. لكن هنا يقول فإمام الحرمين عبد الملك السلف مسك والده في إعلان أن فهم السلف هو الحق وحده فيما يعتقد العبد نحو ربي سبحانه. ما فهم السلف الذي هو ماذا؟ أي فهم سلف يعتقد سواء هو أو والده. يقول شيخ الإسلام وأيضا فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف طارة وأقوال المتكلمين طارة كما فعلوا غير واحد مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي والرازي وغيرهم الثلاثة الجويني والغزالي والرازي. ولازم المذهب الذي ينصرونه طارة أنه المعتمد فلا يثبتون على دين واحد وتغلب عليهم الشكوك. وهذا عادة الله في من أعرض عن كتاب السنة. وطارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذق وأعلم من السلف ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه أو الخطأ والجهل. وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في التقصير والتفريط. ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض فإنه إن لم يكن تكفيرا للسلف كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج ولا تفسيق لهم كما يقوله من يقوله من المعتزلة والزيدية والغريم كان تجهيلا لهم وتخطئة وتضليلا ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي. وإن لم يكن فسقا فزعما أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة. وبنعلم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة متفق عليها للسنة الجماعة من جميع الطرق أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال في كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال له هؤلاء وما أحسن ما قال الشافعي هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى اللي هو السلف يعني. ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وأيضا فيقال هؤلاء الجميع الكلابية كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله كيف تدعون طريقة السلف وغايتهم عند السلف أن يكونوا موافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في كلام ثاني أوضح والفرق بين الرسالة والنظمية 2 مليار و500 مليون. لا 50 لا ما وصلناش مليارات. لا وصلنا مليارات.
ايوه ايوه 8 اصفار 25 2 مليار و500 مليون. صح. 5 × 5 = 4
يبقى انا خلاص صفحه بقى يعني هي صفحه ممكن.
مليون 9 اصفار.
اه.
كسرت الارقام.
اي نعم.
ماشي.
أبو محمد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الإسلام المتوفى سنة 550.
شوف الكلام فيه. نعم.
بدأ في طلب العلم في بلدي طوس ثم قادم
كذلك الغزالي أيضا تنقل من باطنية إلى فلسفية إلى اعتزالية إلى وفي النهاية أيضا مات وهو يعني يمدح منهج السنة والسلف لكن أيضا ما عرفه من كل وجه. فهؤلاء غايتهم جميعا غايتهم أنهم رجعوا عما كانوا عليه وتابوا وأدركوا أن علم الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع لكن لم يتسنى لهم الرجوع إلى المنهج الصحيح وإنما بقيت عندهم هذه اللوثات وغالبهم رجع إلى مذهب التفويض. نعم.
فتردد على دروس إمام الحرمين بالمعالي الجويني فلازمه وجد في طلب العلم حتى تخرج في مدة قريبة وبرز في الفقه والوصول وعلم الكلام ونبع نبوغا منقطع النظير حتى كان الجويني يعتز به إلى أن توفي رحمه الله. وبعد وفاة شيخه خرج الغزالي من نيسابور إلى بلدة يقال لها العسكر ولقي الوزير نظام الملك فأكرمه وعظمه وبالغ في إكرامه إلى أن فوض إليه التدريس في مدرستين نظامية ببغداد وللوزير مدارس تسمى بالنظامية في عديد من البلدان في عديد من البلاد والمدن رحمه الله. ولإمام الغزالي مؤلفات كثيرة في مختلف العلوم ومما يتصل بحثنا هذا من مؤلفاته كتاب اللطيف الجام العوامي عن علم الكلام الذي أشاد فيه بمذهب السلف وتحدث عن حقيقته مبينا أنه الحق وأن من خالف السلف فهو مبتدع لأنه مذهب الصحابة والتابعين وقد أخذ من الرسول.
هذا كلام في المجمل. نعم. نعم.
وقد أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة فكل خير في اتباعهم وكل شر في الابتداع بعدهم وقد تحدث فيه بإسهاب عن مذهب السلف وحقيقة مذهب السلف والاتباع دون الابتداع. وللإمام الغزالي رسالة سماها بغية المريد في رسائل التوحيد وهي جملة رسائل مفيدة وجليلة ومشتملة على كثير من المعاني اللطيفة وما يجب على المخلوق للخالق جل شأنه وعلى ما يجب معرفته على كل إنسان من علم التوحيد. وقد تحدث فيها عن تنزيه الخالق وأنه لا يشبه شيء ولا يشبه شيئا وكل ما خطر بالبال والوهم والخيال من التكييف والتمثيل فإنه سبحانه منزه عن ذلك.
وقد بل هو يبقى هذا ما في إشكالية هذا المفوضة ما يمنعون من ذلك. نعم.
وقد نص في هذه الرسالة على نفي شبهة خطرة وهي ما قد يتوهم بعض الناس من أن إثبات الاستواء على العرش يلزم منه أن العرش يحمل الرب سبحانه وتعالى الله عما زعموا علوا كبيرا وهو من جملة الأخطاء التي تورط فيها أولئك الذين لا يكادون يفهمون صفات الله سبحانه وتعالى إلا كما يفهمون صفات خلق من التحديد والإحاطة بالحقائق. وفي نفي هذا الوهم يقول الإمام الغزالي وليس العرش بحامل له سبحانه بل العرش وحملته يحملهم لطفه وقدرته ويحملهم لطفه وقدرته وأنه تقدس عن الحاجة إلى مكان قبل خلق العرش وبعد خلقه وأنه يتصف بالصفات التي كان عليها في الأزل.
كل هذا مجمل صح وليس العرش بحامل له صحيح هذا بل العرش حملته يحمله لطفه وقدرته وأنه تقدس عن الحاجة إلى مكان أي مكان مخلوق ولا غير مخلوق هذا مجمل قبل خلق العرش وبعد خلقه ونتقدس عن حاجة إلى مكان قبل خلق العرش وبعد خلقه. طب أين كان قبل خلق العرش؟ لكن تجد صبيان أهل السنة يقولون قبل خلق العرش كان في علو صفة ذاتية ولما خلق العرش كان على العرش مستويا بذاته وصفات خلاص قطعنا كل شيء مش محتاجين الفلسفة والغموض هذه اللي محتاج أن لو كان الغزالي موجود أن تسأل عن مراده وأنه تقدس عن حاجة إلى مكان لأن اللي بينفي استواء العرش بيقوله نفي المكان أيضا كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان ما عرف مكان إيه ولا صار إيه ولا أنت بتنفي ولا أنت لهذا هم ينفون استواء الله عز وجل على العرش كان الله ولا مكان وطبعا بيعتبروا أن الرحمن على عرش استوى ده مكان الله ينزع عنه الدليل كان الله ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان. طب كان على إيه؟ في النهاية وجود وجود في الذهن ليس وجودا في الخارج ولهذا يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم
طيب وأنه يتصف بالصفات التي كان عليه في الأزل اللي هي إيه؟ صفة إيه؟ صفة الوجود ولا صفة السمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة؟ صفة النزول، صفة الحب، صفة الكره، صفة البغض، صفة الأصابع. ده في النهاية بتيجي تكلم عشان أهد في النهاية، إنما هو هما صفاتية يعني بيثبتوا بعض الصفات. فاهم شنو بقى انت بتثبت السمع والبصر؟ طبعا احنا لنا مبحث معهم لان اثباتهم عقلي نقلي، لكن عقل اولا العقل دل على اثبات السبع هذه الصفات، لكن احنا طريقتنا نقلي عقلي، نقلي دل النقل والعقل لا يمنع. فانت ما تيجي تكلم اشعري بتثبت النزول والاستواء والاصابع والوجه واليدين، طبعا هو هيكفرك بهذا لو انت اثبتت حقيقه. وما قالوا كده صرحوا ان ظواهر القران والسنه ان لم تقيد بالادله العقليه هذه كفر. فانت انتبه، هتتكلم مع عصر برامي في الحكم، هات له حكم القوانين الايه الوضعيه الحاكم الشرعي ولا هتتكلم في الايمان، هات حكم ترك عمل تجلس لا تجلس تتكلم بقى كثيرا ايماني بقى قول وعمل يزيد وينقص، هذا مش ليس محل الخلاف في هذا. هات المسائل اللي هي محل الايه هتتكلم جهاد وكلام من ده في رايه، جهاد برايه ولا لا، في رايه في قدره ولا لا، تقولش بقى اقول يهود والاعداء والى متى كلام ده. ما نحب نحط موضوع في ثانويه عامه يعني بروح اكتب موضوع انشاء هناك، لكن قواعد يعني وعلم ما في ما في. انتوا تفرحون ولا تدرون على ايش تفرحون؟ تقولون بانتصارات، ما تدرون يعني انتصارات؟ ما في اي ضوابط ابدا، ما في اي ضوابط، ما في اتباع قلقاص، بس الجهاد في سبيله، كلمه الجهاد في سبيله. طب الجهاد في سبيله بشرطه بضابطه انت شغال ايه؟ جعلتم الثوره جهادا، الثورات صارت جهادا، الربيع العربي صار منهجا سلفي، امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فبهذا ضاعت الامم وضاعت الشعوب بالانحراف عن هذه المفاهيم. فاسامه بن لادن جهاد في سبيل الله، البغدادي جهاد في سبيل الله، الجولاني جاد في سبيل الله، السنوار جاد في سبيل الله، بوكو حرام جاد في سبيل الله، ابن باز عميل، الألباني عميل حاكم. ده كده هو ده التصنيف عندك، دول عملاء ودول مجاهدون. في حد سمعتوه بيذكر ابن باز والألباني وكذا من المجاهدين في سبيل الله بالحجة البيان؟ لا، هم دول المجاهدين في سبيل الله. نعم. وقال في الموضع، فدي كلمات كلها كلمات مجملة، وأنه يتصف بالصفات التي كان عليه في الأزل. طب احنا عندنا في صفات فعلية، الصفات في صفات ذاتية اللي هي في الأزل، وفي صفات فعلية بيفعلها متى شاء، ليس الصفات فقط اللي يقول يوصف بها في الاستواء لم يوصف به في الأزل، النزول لم يوصف به في الأزل. يبقى أنت تشرح كل عبارة تحتاج إلى شرح. وقال في موضوع آخر من الرسالة النفسية، هو سبحانه مقدس من صفات المخلوقين منزه، وفي الدنيا معلوم، وفي الدنيا معلوم، وفي الآخرة مرئي كما نعلمه في الدنيا بلا مثل ولا شبه، لأن تلك الرؤية لا تشابه رؤية الدنيا ليس كمثل شيء. وفي الآخرة مرئي كما نعلمه في الدنيا، احنا بنعلمه في الدنيا بصفات، في الآخرة نراه بلا مثل ولا شبه، لأن تلك الرؤية لا تشابه رؤية الدنيا ليس كمثله شيء. وسبق أن نقلنا بعض عبارات عن كتاب الجامع العوام عن علم الكلام وما هنا إيه أوسع. هات كده كلام
زل.
يقول ولكن أبو المعالي الشيخ سامي يقول مع فرط ذكائي وحرصه على علمي وعلو قدري في فني كان قيل المعرفة بالآثار النبوية، ولعله لم يطلع علتها بحال حتى يعلم ما فيه، فإنه لم يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وسنن هذه السنن علم أصل، فكيف بالموطأ ونحوه؟ ها؟ فكان يستغنى في ذلك. فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلا عظيما بأصول الإسلام. معتبر ذلك بأن كتاب المعالي اللي هو نخبة عمره نهاية الطلب في دارة المذهب ليس في حديث واحد معزول أصحاب البخاري إلا حديث واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره. نعم. ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام بأصول بقى الإسلام اتفق أصحاب الشافعية على أنه ليس لهم وجب في مذهب الشافعية، فإنه لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من مسائل الفروعي كيف يكون حالهم في غير هذا. وإذا اتفق أصحابه على أنه لا يجوز أن يتخذ إماما في مسألة واحدة من مسائل الفروع فكيف يتخذ إماما في أصول الدين، مع العلم بأنه إنما نيل قدره عند الخاصة العامة بتبحر في مذهب الشافعي رضي الله عنه، لأن مذهب الشافعي مؤسس عن كتاب وسنة، وهذا الذي تفع به عند المسلمين غايته فيه أنه يوجد منه نقل جمعه أو بحث تفطن له، فلا يجعل إماما فيك لأئمة الذين هم وجوده. فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسلم على أنه ليس بعد الشرك بالله ذم أعظم منه، وقد بنى أن مجعله أصل دينه في الإرشاد والشامل الغريمة هو بعينه من الكلام الذي نصت عليه الأئمة. ولهذا روى عنه ابن طاهر أنه قال وقت الموت لقد خطت البحر الخضم وخليت علوم الإسلام إلى أن قالوا ها أنا أموت على عقيدة أمي أو عقيدة عجائز نيسابور. طيب. قال أبو عبد الله الحسن بن عباس الرستمي حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي الطبري الفقيه قال دخلنا على الإمام أبي معنجوني نعوده في المرض الذي مات فيه بني سبور فأقعد فقال لنا اشهدوا علي أن رجعت عن كل مقالة قلتها خالف فيها ما قال السلف الصالح وأني أموت على ما مات علي عجائز بني سبور. وعامة المتخيلين من الكلام سلكوا خلفهم تلامذة وتلامذة 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 إلى آخر. طيب. والقلة العلم بالكتاب والسنة كلام السلف يظن أن أكثر الحوادث ليست في الكتاب والسنة وإجماع ومثل الجمود على الاستصحاب الضعيف ومثل الإعراض عن متابعة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هو معيب عليهم، وكذلك القطح في أعراض الأئمة، لكن الغرض أن قول ولا ريب أن سبب هذا كله ضعف العلم بأثار النبي والأثار السلفية، ولا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ وكانوا قد عضوا عليه بضرس قاطع لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين لما كان فيه من الاستعداد لأسباب الاجتهاد، ولكن اتبع أهل الكلام المحدث والرأي الضعيف للظن ومتاوى الأنفس الذي ينقض صاحبه إلى حيث جعله الله مستحق لذلك، وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة من ليس لغيره فليس الفضل بكثرة اجتهاد ولكن بالهدى والسداد. إيه نعم في ترجمتي ماذا قال؟ الذهبي
مذهب السلف لكن هو نقل عنه تفويض
فين قال أبو المعالي في كتابه ده كلام الذهبي في ترجمة في الرسالة الضمية اختلفت مسالك العلماء في ظواهر توردت في كتاب السنة وامتنع عن أهل الحق في حواه فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في القرآن وما صح من السنة وذهب السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى رب تبارك وتعالى والذي نرتضي رأيه من دون الله عقدا اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة المتابعة وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفة الإسلام المستقلون. نعم ترك التعرض ليه؟ لا هم تكلموا في المعاني. ما قال مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. نعم نعم المهم نسأل الله أن يغفر لهم في رجوعهم وإرادتهم رجوع الحق لكن جاهلوا، لكن نجعلها في مصف أئمة وكذا الحقيقة لسنا نؤيد الشيخ من جامي في رفع هؤلاء ناقضيهم، أما في إثبات الرجوع والتوبة وكذا نعم لكن لم يكونوا إلى هذا الحد. شوف غير كلام شيخ الإسلام عمال أنت تشرقه وتغربه، شوف كلام غير كلام شيخ الإسلام هل رجعوا لمذهب السلف ولا نعم.
قال أبو الفتح محمد بن أبي القاسم بن عبد الكريم الشهرستاني ولد سنة 67 و400 وتوفي سنة 48 و500 من الهجرة، وافقون شافعي متكلم وله مؤلفات كثيرة في الفقه وصاحب الملل والنحل وكتاب في علم الكلام لعله آخر مؤلفاته نهاية الإقدام في علم الكلام، وهو الذي ذم فيه علم الكلام وحذر منه وأوضح أن علم الكلام إنما يورث الحيرة وليس لدى أرباب يقين في عقيدتهم، وقد أثبت في أول كتابه المذكور بيتين في وصف حال أهل الكلام قائلا لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرف بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارعا سن نادمي. ولم يذكر أن البيتين لمن، وسواء كان هذا كلامه أو كلام غيره فإنه ينص بهذين البيتين على سوء حال أهل الكلام وما ينتهي إلي أمرهم من الحيرة والضلال واضطراب العقيدة. فنسأل الله تعالى العافية والسلامة. أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي المولد الملقب فخر الدين المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي، قال فيه صاحب وفيات الأعيان إنه فريد عصره ونسيج وحده فهو نسيج وحده، فاق أهل زماني في علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائل، وله تصنيف كثيرة مفيدة في فنون عدة. ولعل أقرب كتاب من كتبه الكثيرة إلى الموضوع الذي نحن بصدده كتابه في المعقولات كفاية العقول، وكتاب البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان. ومما يقال أنه يحفظ الشامل لإمام الحرمين في علم الكلام هذا، وذكر صاحب وفيات العيان أن له في الوعظ اليد البيضاء ويعظ باللسانين العربي والعجمي، إلى أن قال ورجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل السنة. وقد نظم بعض الأبيات في وصف حال أهل الكلام بعد أن تاب الله عليه فتاب قائلا: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين طلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا هذا. وقد ذكر الإمام فخر الدين أنه اشتغل في علم الأصول على والد ضياء الدين عمر، وأخذ والده على أبي القاسم الأنصاري، وأخذ الأنصاري على إمام الحرمين أبي المعالي، وهو على الأستاذ أبي الإسحاق الإسفرايين، وهو على الشيخ أبي الحسين الباهلي، وتتلمذ الباهلي على شيخ السنة أبي الحسن الأشعري إلى آخره. ولقد توفى هذا الإمام في علم الكلام ما طاف وخب ووضع، ثم تاب الله عليه فتاب فيما ظهر لنا من كلامه. وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض العبارات التالية: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي علينا، ورأيت أقرب الطرق لطريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. ثم قال في حسرة وندامة: ومن جرب تجربتي عرف معرفتي. وبعد، فليس بغريب ولا عجيب أن يصاب هؤلاء
الأئمة. نثبت نعم وننفي نعم، لكن نثبت على الحقيقة ولا نثبت ونفوض المعنى؟ يعني سندع استوى بمعنى استولى، وسنثبت استوى ونضيف إلى، لكن على أي معنى؟ هذا هو التفويض. نعم نعم. شيخ الإسلام يقول: وأبو المعالي وأتبعوه نفوا هذه الصفات موفقة، ثم لهم قولات. وأبو المعالي وأتبعوه نفوا هذه الصفات موفقة لمعتزلة والجميع، ثم لهم قولان أحدهما تأويل نصوصية وهو أول قولي أبي المعالي كما ذكره في الإرشاد، والثاني تفويض معانيها إلى الرب وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في النظامية، وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على تأويله ليس بسائغ ولا واجب. ثم هؤلاء من ينفيها ويقول أن العقل الصريح نفى هذه الصفات، ومن يقف ويقول ليس لنا دليل سمعي ولا عقلي على إثباتها ولا نفيها، وهي طريقة الرازي والآمدي. وأبو حامد ترى يثبت الصفات العقلية متابعة الأشعار وأصحابه، وطار ينفيها أو يردها إلى العلم وفقد المتفلسفة، وطارة يقف وآخر أقوال. هذا اللي احنا قلناه. ثم يعتصم بالسنة ويشتغل بالحديث وعلى ذلك مات. وكذلك أبو محمد ابن حزم مع معرفة بالحديث وانتصاره لطريقة داود وامثاله من فات القياس وكذا، قد بلغ في نفي الصفات وردها إلى العلم، مع أنه لا يثبت علما هو صفة، ويزعم أن أسماء الله كالعلم والقدر لا تدل على العلم والقدرة، وينتسب الإمام أحمد وامثاله من أئمة السنة، ويدعي أن قوله وقول السنة والحديث، ويذم الأشعرية وأصحابه ذما عظيما إلى آخر ذلك. أهو جابهم لك، وده اللي احنا بدنا حسين نشوف من ساعتها. يبقى كلهم رجعوا لإيه؟ مذهب التفويض. ولهذا يا إخواني الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا نهتدي لهذا. يا إخواني والله هذه نعمة لا يعلم قدرها إلا موفق، أنك أنت في باب صفات على السنة، في باب قدر على السنة، في باب إيمان على السنة، في باب مصادر الاستدلال على السنة، في باب مصادر تلقي على السنة، في باب جهاد على السنة، في باب حكم على السنة، في كل باب أنت معك كتاب، أقصد بالكتاب الجنس، لأن أنت معك عشرات مئات الكتب في هذا. هذه نعمة من الله نعمة من الله يا اخوان. احنا عقولنا فين من عقول رازي وجويني وغزالي؟ العقول دي يا اخوان عقول مجتهدين. تعرف زي عصرنا كده؟ عارف زي عصرنا كده؟ هو مخ احمد عمر هاشم ولا مخ علي جمعة ولا مخ شعراوي ولا مخ الناس دي يا اخواني اللي مخاخ دي يا اخواني؟ لو هدت الى السنة كان هو ابن باز والالبان والناس دي. اللي مخاخ دي مش سهلة. لكن سبحان الله فقدوا الصواب، روحوا فين يعني؟ هو شعراوي ده سهل ابدا. اقول لك على حاجة، بلاش دول، تعالى المشايخ المصدرين عندنا. يعني انت فكر ان برهامي ده سهل؟ لا برهامي ولا عبد المقصود. يعني الناس دي عندها نوع ذكاء بالذات. لو انهم هدوا الى فهم السلف لحصل لهم ذكاء، ولكن نفع الله بهم. اقول لكم خلاصة، اي رأس متبع انسان عقليته ليست سهلة، والا ما كان يتبع. اما يبقى على الباطل يصوروا لك انه حق، اللي بيفتيك تروح تلبس حزام ناسف وتفجر نفسك، لك ان تتخيل مدى الشحن اللي انت بتشحنه. ما تتخيل لما يجعل لك ابن باز عميل، ويجعل لك ابن بن لادن الامام، لما يجعل انه اسهل. يا اخي الغرب مبهور، الغرب مش عارف يروح فين ويجي منين. ازاي هم عندهم جندي، في جندي امريكي يلبس حزام ناسف، في جندي فرنسي يلبس حزام ناسف، في واحد من دول يلبس حزام ناسف. ده الواحد بيدككوه ويربوه زي الفيل اهو، ها، ويعرف ان قلب عصفور. تفكر دول باسلحه بس، دول من بعيد، دول بطيارات مسيره، انما دول كده رجل لرجل، ها، ادخل عالميه من دول. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، انما احنا اللي عندنا دول. فمش اي واحد بيرب، على فكره اي واحد تشوفه متصدق، لا حسن بن عادي ولا سيد قطب عادي ولا محمد عمر ولا عمر عبد الرحمن عادي ولا قرضاوي انسان كل ولا الغزالي، يا جماعه كل واحد تصدر وصور له اتباع ومحل في الضلال، كما قال شيخ الاسلام: اوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، واوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. الناس كان ينقصها الهدايه. تعالى بقى صغير من صغار اهل السنه والجماعه، صبي طفل يحبو ويتعلم السنة من أول ما تعلم ويهدى إلى هذا. هذا من توفيق الله. طيب، أي نعم. فيقول إلى أن قال: فهذا هو حال علم الكلام ومثل علماء الكلام بعد توبة إمامهم أبي الحسن الأشعري ومن بعده من كبار أئمة علماء الكلام، الذين تابوا وتحدثوا عن مآل علم الكلام وأوضحوا عواره وحضروا الناس من قربانه بعبارة صريحة، لا سيما ما جاء في نصيحة الإمام الجويني أبي محمد والد إمام الحرمين، وما جاء في كلام الإمام الغزالي قد تقدم ذلك كله مفصلا. وبعد، يتضح جاي من دراسة أطوار حياة هؤلاء الأئمة الذين تقدم ذكرهم ومعرفة ما انتهى إليه أمرهم ومعرفة نوع العقيدة التي ختم الله له بها حياتهم وهي العقيدة التي كان يعتقدها سلف هذه الأمة من أصحاب والتابعين والتابعين، من كل ذلك يتضح لك دون شك أن العقيدة الأشعرية المعروفة اليوم عند الناس هي التي رجع عنها الإمام أبو الحسن الأشعري ومن ذكروا بعده من كبار الشيوخ. فإذا نسبة هذه العقيدة لأبي الحسن الأشعري نسبة غير صحيحة، لأنه لا يمثلها بعد أن رجع عنها قطعا، كما لا يمثل الاعتزال الذي كان إماما فيه إلى أن رجع عنه. فمن الإنصاف ألا ينسب إليه ما كان عليه في الطور الثاني ثم رجع عنه، بل هو معدود من أعيان أئمة السلف. طبعا قوله هنا من كل ذلك يتضح لك دون شك أن العقيدة الأشعرية المعروفة اليوم عند الناس هي التي رجع عن الإمام أبو الحسن الأشعري ومن ذكروا بعدهم من قبر الشيوخ. ده مش صح، لأن الأشاعرة إلى اليوم لا يتبرؤون من التفويض، وهؤلاء رجعوا إلى التفويض. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على